قد انتهينا في قراءة كتاب البينة إلى البينة السابعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم حفظكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. البينة السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه؟ ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا. فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول، استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني، الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى. ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث، الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت، فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل، كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن. فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة السابعة الإرشاد إلى أن العلم لا ينال إلا بالأخذ عن أهله من الشيوخ، وآكدهم بالأخذ عنهم هم المتصفون بالوصفين النافعين في الشيوخ، وأحدهما الأهلية في الفن بتمكنه منه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطريق التعليم. فإنه ربما كان المعلم متمكنا من العلم لكنه غير ناصح لفقده المعرفة بطرق التعليم، فلا يحسن تعليم المتعلمين فيضر بهم أكثر من نفعهم. وأما المعلم الناصح فإنه يرشدهم إلى ما ينفعهم ويمنعهم مما لا ينفعهم. فليس العلم كله يؤخذ بالبذل، بل منه ما يؤخذ بالمنع، وذلك بقطع المتعلم عما لم يترشح له. وكانت من عادة الأشياخ فيما سبق أنهم يسمحون بإيراد بعض الطلبة إشكالا عليهم ولا يسمحون لغيرهم، لأنهم يعلمون أن هذا قد بلغ حال الانتهاء من فهم العلم وإيراد الإشكالات، وأما الآخر فلم يبلغ تلك الرتبة، فربما كانت محبته لعرض الإشكالات هي لاستعراض العضلات فيكون ذلك مفسدا له، وربما أخرجوه من الدرس بطرده طلبا للأصلح له، لأنه ربما أقدم على أشياء تضره في أخذ العلم فأضرت به في دينه. وكان الناس على هذا لا يرون عيبا من المعلمين والمتعلمين حتى ضاع الأمر بأخر. وفي بلادنا رجل نابغ في العلم له دروس، لما حضر أول مرة إلى الرياض بعد تحوله إليها وجلس في مجلس أحد علمائنا الكبار رحمه الله، وكان موافقا قراءة بعض الطلبة في بلوغ المرام، فلما تكلم الشيخ بكلام في معنى الحديث بقدر ما يحتاجه القارئ أورد ذلك الحاضر لأول مرة، وكان طالبا للعلم جيدا قد حصل منه قدرا وافرا، أورد إشكالا وكان لأول مرة يحضر بين يدي ذلك الشيخ، فلما فرغ من كلامه قال له الشيخ: يا ولدي مجلسنا يتعذرك، رح دور شيخ تقرأ عليه، لا تحضر عندنا. وأبى أن يجلس في مجلسه وأخرجه من المسجد. ولما كان هذا المتعلم يعرف العلم خرج خارج المسجد وبقي ينتظر بعد الفجر هذا الشيخ حتى خرج، فلما خرج قبل رأسه واعتذر منه وعرفه بنفسه وأنه قد درس عند فلان وفلان وفلان، فقال له: حياك الله، لكن لا ينبغي أن تفعل هذا، لأن الذين عندنا ما يعرفونك ولا يعرفون أنت محصل للعلم أو أنت جاي تستعرض عضلاتك. فكانوا يؤدبون هكذا، ثم لازمه وقرأ عليه، فكانوا ينتفعون وينفعون. وأما الآن يجاملون فلا ينفعون ولا ينتفعون. وإذا الطالب عومل بالأدب غضب وقال: هذا الشيخ في شدة. والشدة مما يحمد، ليس كل مرة الشدة تذم، تذم إذا كانت بإطلاق، لكن لها محامل تحمد فيها الشدة ولها محامل تذم فيها الشدة، فإذا وقعت في موقعها لم يكن ذلك ذما له. والطلبة يرضون بأن يمنعوا من دخول القاعات الجامعية وأن يخرجوا منها، لكن لا يرضون في العلم الذي لله أن يفعل به بهم ذلك، وهذا دليل على عدم حسن التصور لفهم العلم. ولذلك صاروا يطلبون العلم فلا ينتفعون، لأن أصول الطلب ومعرفة آدابه وأخلاقه ومسالكه وما يتعامل به فيه صارت ضعيفة في نفوس الناس. ثم ذكر أنه إذا ابتلي المرء بفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن وشق الوصول إليه أمكن سلوكه طرق عدها هي بمنزلة الميتة عند حال الاضطرار، فالأصل أخذ العلم عن الشيوخ. فذكر من ذلك استحضار شرح معتمد للأصل المقصود، فيأخذ شرحا على متن ويتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، إما بالسفر إليه أو مهاتفته لأنه ليس في بلده، وإلا إذا كان في بلده قرأ عليه، لكن إذا لم يوجد في بلده عمد إلى هذا ثم استعان بالشيخ العارف بالسفر إليه وعرض الإشكالات أو بمهاتفته وعرض الإشكالات عليه. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى إذا كانت شروح الأصل تقصر عن الوفاء بالحاجة وكان الطالب أرفع من رتبة المبتدئ. والحال الثالثة الرجوع إلى مدونات الفن الأخرى سوى شروح ذلك المتن إذا كان الطالب فوق الحال التي تقدمت. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الذي ذكره هو في صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، والأصل أن يعرضه على شيخه، فإن تعذر عرضه على قرين بشرطين: أحدهما أن يكون القرين له معرفة بالفن يعني درس هذا الفن، والآخر أن يكون من نسخة مصححة للأصل. ما يأخذ أي نسخة، لابد يسأل عن النسخة الأجود، ما هذه النسخة التي ينبغي أن أحفظ عليها، هل هي النسخة الفلانية أو الفلانية أو أي نسخة آخذ. والمعلمون ينبغي أن يرشدوا الطلبة إلى النسخ الصحيحة ويجتهدوا في تصحيحها. اسمع أنت إلى مثلا شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ميمية ابن القيم، كم يقول في النسخة الفلانية كذا، وأنت يا فلان ماذا عندك، وأنت يا فلان ماذا عندك. لابد من تصحيح المتن، والأولى أن يكون خارج دائرة الدرس لجمع القلوب على الأهم وهو فهم المعاني. أما أخذ المتون كيفما اتفق وشرحها كيفما اتفق من أي نسخة، هذه ليست من جادة العلم. وقد ذكروا في أول مطالب نفع المتعلم تصحيح المتن له ليحفظ من متن صحيح، ليكون الفهم صحيحا، لأنه إذا كان المتن غير صحيح صار الفهم غير صحيح أيضا. ثم قال: فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، يعني قصد قرين دون تلك الرتبة، مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، يعني يجتهد في صحة الأصول التي تكون متقنة لئلا يخطئ في حفظه. والذي يرى الآن النسخ التي بأيدي الناس يرى كثرة ما فيها من الأخطاء، حتى بعض المتون أدخل فيها ما ليس منها. يعني هناك طبعة لمراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي أدخل فيها بيتان ليس منها، ألفية الآداب للمرداوي أدخل فيها نحو 10 أبيات ليست منها. فهذه الأشياء لا ينقذ المتعلم منها إلا المعلم الذي يصحح له متنه بأنه على هذه الصورة. نعم.
البينة الثامنة.
ثم قال: فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. وأقل الارتحال اهتبال أوقات الإجازات والعطل بالخروج إلى مواقع العلوم من البلدان والقراءة على شيوخها. والله عز وجل من علينا للطلبة ما يسمى بالعطلة الدراسية، ومن على الموظفين بما يسمى بالإجازة الوظيفية، فالإنسان يجتهد ويأخذ هذه المدد للقراءة على الشيوخ، وسينتفع. الذي يجتهد في ذلك ويرتب نفسه سينتفع انتفاعا شديدا، ولا يظن أن أحد أن بعد البلاد يمنع من ذلك، بل المجتهد لا يقطعه هذا أبدا. ومن اللطائف في هذا أن شيخ القراء في الحجاز أحمد حجاز الفقيه رحمه الله المتوفى 81,300,000، هذا بقي منذ مدة طويلة لا يوجد أحد قرأ عليه في الحجاز، لكن بقي في بنغلاديش رجل كان قرأ عليه. كيف قرأ عليه هذا الرجل؟ جاء مرتين للحج فقرأ عليه في المرة الأولى 11 جزءا، ثم بعدها ب5 سنوات جاء للحج مرة ثانية وقرأ عليه 19 جزءا، رواية حفص عن عاصم. فهذا مع بعد بلاده صار عنده أخذ القرآن بإجازة عن ذلك الشيخ الذي فقد من المكيين أنفسهم. ما قال أنه كيف بقرأ على هذا في مكة ومتى ما أرجع له، لكنه قرأ بحسب ما حصل له في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية قرأ بما حصل له من تتميم القراءة الأولى. وهذا كثير، لا يعني أنك تقرأ كل شيء في سفرة واحدة، اقرأ شيئا ثم في سفرة ثانية اقرأ شيئا ثم في سفرة ثالثة اقرأ شيئا، يحصل لك النفع مع الأيام والليالي.
البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول: تقليل الدروس وإحكام المدروس. وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس، والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله تعالى: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة وترك الاستذكار. انتهى كلامه. وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ البينة التاسعة: في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات. وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلية: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. انتهى كلامه. فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات. تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
هذا الذي ذكره الخطيب رحمه الله من الأهمية بمكان، فإن قوى الناس القلبية متفاوتة، والمرء يبتدئ نفسه بشيء يسير ثم يزيد، لأنه لا يعرف مقدار قوته ابتداء، فإذا أخذ في العلم أخذ شيئا يسيرا، فإذا قوي على حفظه زاد فيه، فإذا قوي على حفظه زاد فيه، حتى يعرف منتهى قوته القلبية. فكما أن البدن له منتهى في قوته، فيقدر مثلا أحدنا على حمل 5 أكيال، وآخر على حمل 10 أكيال، وآخر فوق ذلك. فكذلك القلوب فيما تحمل من العلم، لكنها مع الرياضة الدائمة تزيد في قوتها، كما أن الأبدان إذا أخذت بالرياضة الكاملة في رفع الأثقال أو في المشي قويت العضلات، فكذلك القوى الباطنة إذا دام الإنسان بذلك قوي حفظه وإن كان قبل خاملا. وقد ذكر أبو هلال العسكري شكواه في أول مبتدى أمره من عسر الحفظ عليه، قال: فلم أزل أروض نفسي على الحفظ، يعني أعتاده وأتابعه وأصر عليه، حتى حفظت في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد. كيف وصل إلى هذا؟ لأنه استمر أخذ على هذا شيئا فشيئا فشيئا. والمشكلة عند الناس هنا أنهم يهجمون على أنفسهم في العلم ثم ينقطعون، ولو أنهم أخذوها شيئا فشيئا وعرفوا قدرها ثم بدأوا في الزيادة واعتياد الرياضة في ذلك لسهل عليهم الحفظ.
نعم.
البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم، وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعت ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. الخاتمة: قال محمد مرتضى ابن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان.
وقف عند الخاتمة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. قد انتهينا في قراءة كتاب البينة إلى البينة السابعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قلتم حفظكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. البينة السابعة: تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه؟ ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا. فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول: استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني: الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى. ومحل هذا: إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث: الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت، فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل، كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن. فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة السابعة الإرشاد إلى أن العلم لا ينال إلا بالأخذ عن أهله من الشيوخ، وآكدهم بالأخذ عنهم هم المتصفون بالوصفين النافعين في الشيوخ، وأحدهما الأهلية في الفن بتمكنه منه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطريق التعليم. فإنه ربما كان المعلم متمكنا من العلم لكنه غير ناصح لفقده المعرفة بطرق التعليم، فلا يحسن تعليم المتعلمين فيضر بهم أكثر من نفعهم. وأما المعلم الناصح فإنه يرشدهم إلى ما ينفعهم ويمنعهم مما لا ينفعهم. فليس العلم كله يؤخذ بالبذل، بل منه ما يؤخذ بالمنع، وذلك بقطع المتعلم عما لم يترشح له. وكانت من عادة الأشياخ فيما سبق أنهم يسمحون بإيراد بعض الطلبة إشكالا عليهم ولا يسمحون لغيرهم، لأنهم يعلمون أن هذا قد بلغ حال الانتهاء من فهم العلم وإيراد الإشكالات، وأما الآخر فلم يبلغ تلك الرتبة، فربما كانت محبته لعرض الإشكالات هي لاستعراض العضلات فيكون ذلك مفسدا له. وربما أخرجوه من الدرس بطرده طلبا للأصلح له، لأنه ربما أقدم على أشياء تضره في أخذ العلم فأضرت به في دينه. وكان الناس على هذا لا يرون عيبا من المعلمين والمتعلمين، حتى ضاع الأمر بآخر. وفي بلادنا رجل نابغ في العلم له دروس، لما حضر أول مرة إلى الرياض بعد تحوله إليها وجلس في مجلس أحد علمائنا الكبار رحمه الله، وكان موافقا قراءة بعض الطلبة في بلوغ المرام، فلما تكلم الشيخ بكلام في معنى الحديث بقدر ما يحتاجه القارئ أورد ذلك الحاضر لأول مرة، وكان طالبا للعلم جيدا قد حصل منه قدرا وافرا، أورد إشكالا وكان لأول مرة يحضر بين يدي ذلك الشيخ. فلما فرغ من كلامه قال له الشيخ: يا ولدي مجلسنا يتعذرك، رح دور شيخ تقرأ عليه، لا تحضر عندنا. وأبى أن يجلس في مجلسه وأخرجه من المسجد. ولما كان هذا المتعلم يعرف العلم خرج خارج المسجد وبقي ينتظر بعد الفجر هذا الشيخ حتى خرج. فلما خرج قبل رأسه واعتذر منه وعرفه بنفسه وأنه قد درس عند فلان وفلان وفلان، فقال له: حياك الله، لكن لا ينبغي أن تفعل هذا، لأن الذين عندنا ما يعرفونك ولا يعرفون أنت محصل للعلم أو أنت جاي تستعرض عضلاتك. فكانوا يؤدبون هكذا، ثم لازمه وقرأ عليه، فكانوا ينتفعون وينفعون. وأما الآن يجاملون فلا ينفعون ولا ينتفعون. وإذا الطالب عومل بالأدب غضب وقال: هذا الشيخ في شدة، والشدة مما يحمد، ليس كل مرة الشدة تذم، تذم إذا كانت بإطلاق، لكن لها محامل تحمد فيها الشدة ولها محامل تذم فيها الشدة، فإذا وقعت في موقعها لم يكن ذلك ذما له. والطلبة يرضون بأن يمنعوا من دخول القاعات الجامعية وأن يخرجوا منها، لكن لا يرضون في العلم الذي لله أن يفعل به بهم ذلك، وهذا دليل على عدم حسن التصور لفهم العلم، ولذلك صاروا يطلبون العلم فلا ينتفعون، لأن أصول الطلب ومعرفة آدابه وأخلاقه ومسالكه وما يتعامل به فيه صارت ضعيفة في نفوس الناس. ثم ذكر أنه إذا ابتلي المرء بفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن وشق الوصول إليه أمكن سلوكه طرق عدها هي بمنزلة الميتة عند حال الاضطراب، فالأصل أخذ العلم عن الشيوخ، فذكر من ذلك استحضار شرح معتمد للأصل المقصود فيأخذ شرحا على متن ويتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، إما بالسفر إليه أو مهاتفته لأنه ليس في بلده، وإلا إذا كان في بلده قرأ عليه، لكن إذا لم يوجد في بلده عمد إلى هذا ثم استعان بالشيخ العارف بالسفر إليه وعرض الإشكالات أو بمهاتفته وعرض الإشكالات عليه. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى إذا كانت شروح الأصل تقصر عن الوفاء بالحاجة وكان الطالب أرفع من رتبة المبتدئ. والحالة الثالثة الرجوع إلى مدونات الفن الأخرى سوى شروح ذلك المتن إذا كان الطالب فوق الحال التي تقدمت. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الذي ذكره هو في صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، والأصل أن يعرضه على شيخه، فإن تعذر عرضه على قرين بشرطين، أحدهما أن يكون القرين له معرفة بالفن يعني درس هذا الفن، والآخر أن يكون من نسخة مصححة للأصل، ما يأخذ أي نسخة، لابد يسأل عن النسخة الأجود، ما هذه النسخة التي ينبغي أن أحفظ عليها، هل هي النسخة الفلانية أو الفلانية أو أي نسخة آخذ، والمعلمون ينبغي أن يرشدوا الطلبة إلى النسخ الصحيحة ويجتهدوا في تصحيحها. اسمع أنت إلى مثلا شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ميمية ابن القيم، كم يقول في النسخة الفلانية كذا، وأنت يا فلان ماذا عندك، وأنت يا فلان ماذا عندك، لابد من تصحيح المتن، والأولى أن يكون خارج دائرة الدرس لجمع القلوب على الأهم وهو فهم المعاني، أما أخذ المتون كيفما اتفق وشرحها كيفما اتفق من أي نسخة هذه ليست من جادة العلم. وقد ذكروا في أول مطالب نفع المتعلم تصحيح المتن له ليحفظ من متن صحيح ليكون الفهم صحيحا، لأنه إذا كان المتن غير صحيح صار الفهم غير صحيح أيضا. ثم قال فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، يعني قصد قرين دون تلك الرتبة مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، يعني يجتهد في صحة الأصول التي تكون متقنة لئلا يخطئ في حفظه، والذي يرى الآن النسخ التي بأيدي الناس يرى كثرة ما فيها من الأخطاء، حتى بعض المتون أدخل فيها ما ليس منها، يعني هناك طبعة لمراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي أدخل فيها بيتان ليس منها، ألفية الآداب للمرداوي أدخل فيها نحو 10 أبيات ليست منها، فهذه الأشياء لا ينقذ المتعلم منها إلا المعلم الذي يصحح له متنه بأنه على هذه الصورة. نعم.
البينة الثامنة
ثم قال فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. وأقل الارتحال اهتبال أوقات الإجازات والعطل بالخروج إلى مواقع العلوم من البلدان والقراءة على شيوخها، والله عز وجل من علينا للطلبة ما يسمى بالعطلة الدراسية، ومن على الموظفين بما يسمى بالإجازة الوظيفية، فالإنسان يجتهد ويأخذ هذه المدد للقراءة على الشيوخ، وسينتفع الذي يجتهد في ذلك ويرتب نفسه سينتفع انتفاعا شديدا، ولا يظن أن أحد أن بعد البلاد يمنع من ذلك، بل المجتهد لا يقطعه هذا أبدا. ومن اللطائف في هذا أن شيخ القراء في الحجاز أحمد حجاز الفقيه رحمه الله المتوفى سنة 81 و300 وألف، هذا بقي منذ مدة طويلة لا يوجد أحد قرأ عليه في الحجاز، لكن بقي في بنغلاديش رجل كان قرأ عليه. كيف قرأ عليه هذا الرجل؟ جاء مرتين للحج فقرأ عليه في المرة الأولى 11 جزءا، ثم بعدها بخمس سنوات جاء للحج مرة ثانية وقرأ عليه 19 جزءا، رواية حفص عن عاصم. فهذا مع بعد بلاده صار عنده أخذ القرآن بإجازة عن ذلك الشيخ الذي فقد من المكيين أنفسهم. ما قال أنه كيف بقرأ على هذا في مكة ومتى ما أرجع له، لكنه قرأ بحسب ما حصل له في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية قرأ بما حصل له من تتميم القراءة الأولى. وهذا كثير، لا يعني أنك تقرأ كل شيء في سفرة واحدة، اقرأ شيئا ثم في سفرة ثانية اقرأ شيئا ثم في سفرة ثالثة اقرأ شيئا، يحصل لك النفع مع الأيام والليالي.
البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس، والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله تعالى: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة وترك الاستذكار. انتهى كلامه. وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني، والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلية: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. انتهى كلامه. فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات. تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
هذا الذي ذكره الخطيب رحمه الله من الأهمية بمكان، فإن قوى الناس القلبية متفاوتة، والمرء يبتدئ نفسه بشيء يسير ثم يزيد، لأنه لا يعرف مقدار قوته ابتداء، فإذا أخذ في العلم أخذ شيئا يسيرا، فإذا قوي على حفظه زاد فيه، فإذا قوي على حفظه زاد فيه، حتى يعرف منتهى قوته القلبية. فكما أن البدن له منتهى في قوته، فيقدر مثلا أحدنا على حمل 5 أكيال، وآخر على حمل 10 أكيال، وآخر فوق ذلك. فكذلك القلوب فيما تحمل من العلم، لكنها مع الرياضة الدائمة تزيد في قوتها، كما أن الأبدان إذا أخذت بالرياضة الكاملة في رفع الأثقال أو في المشي قويت العضلات، فكذلك القوى الباطنة إذا دام الإنسان بذلك قوي حفظه وإن كان قبل خاملا. وقد ذكر أبو هلال العسكري شكواه في أول مبتدى أمره من عسر الحفظ عليه، قال: فلم أزل أروض نفسي على الحفظ، يعني أعتاده وأتابعه وأصر عليه، حتى حفظت في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد. كيف وصل إلى هذا؟ لأنه استمر، أخذ على هذا شيئا فشيئا فشيئا. والمشكلة عند الناس هنا أنهم يهجمون على أنفسهم في العلم ثم ينقطعون، ولو أنهم أخذوها شيئا فشيئا وعرفوا قدرها ثم بدأوا في الزيادة واعتياد الرياضة في ذلك لسهل عليهم الحفظ.
نعم. البينة 10: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم، وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعت ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. الخاتمة: قال محمد مرتضى ابن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان.
وقف عند الخاتمة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.